إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الإسلام الحنيف أعطانا من الأسس والقواعد التي لو تعاملنا على أساسها لاستقامت حياتنا. من هذه القواعد التي أسسها ديننا الحنيف لا ضرر ولا ضرار، وهذا ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص متواترة من الشريعة تواترت على معناه وأكدت ذلك المعنى، وبناء عليه استنبط الفقهاء قواعد وأحكاما وفتاوى متعددة. هذا الحديث الشريف يبين أنه لا يسوغ للإنسان أن يضر بغيره ولا أن يضر بنفسه ولا أن يقابل الضرر بضرر مثله، من باب المضاررة ومن باب المشاققة. وهذه القاعدة تدخل في جميع الأعمال، بدءا من البيوت والنكاح والزواج إلى البيوع والتجارة وغيرها من الأعمال المتعددة التي يمارسها المسلم. فالشريعة الشريفة بينت أن الرجل لا يحبس زوجته ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فبينت تحت تلك القاعدة أيضا أنه لا يمسك، وإن كان الإمساك مطلوبا شرعا، يعني حتى الأعمال الشرعية التي طلبتها الشريعة، الشريعة تريد أن تبقي البيوت قائمة، الشريعة لا تحب الطلاق، الشريعة تحب البقاء على البيوت متماسكة، ومع ذلك بأنه لو أمسكها ضرارا ليعتدي من أجل أن يضر بها فإنه منهي عن ذلك. فلذلك حتى ضرر النفس، حتى لا يجوز للإنسان بتلك القاعدة أن يضر نفسه، لأن النفس في الشريعة والجسد ملك لله سبحانه وتعالى. يعني قاعدة الشريعة أنه ليس جسدك وروحك ملكا لك، وإنما هي ملك للباري الذي خلقها سبحانه وتعالى. فتجد الباري يحرم على الإنسان حتى أن يتصرف في نفسه بالضرر، يحرم عليه أن يقتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، يحرم عليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يحرم على الإنسان أن يلقي بيديه أو بنفسه إلى التهلكة، يحرم عليه أن يضر بنفسه بأي تصرف من أنواع الضرر. فهذا شيء عظيم لم تتوصل إلى تلك القاعدة القوانين إلا بعدما جاءت بها الشريعة الشريفة التي لا تضاهى ولا تماثل بتلك القوانين التي وضعها الناس، لأن تلك شريعة ربانية من قبل الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى رب الرحيم يحرم على العبد، لو جاء إنسان وقال بأنه يريد أن يقطع شيئا من أصبعه للعب أو عبث أو شيء من ذلك أو مغامرة أو نوعا من هذا، لا قال له العلماء بأنه حرام، لأنه لا يجوز له أن يضر بنفسه أو أن يلقي بنفسه في تهلكة يغلب على الظن أنه يهلك فيها ويحاسب عند الله سبحانه وتعالى. حتى ورد وعيد شديد في من انتحر أو قتل نفسه بأنه من قتل نفسه بحديدة أو بسم فإنه ما يزال يتحسى ذلك السم وما يزال يطعن نفسه، أي أنه يعذب بالوسيلة التي لجأ إليها ليضر نفسه. فانظر إلى ذلك الوعيد الشديد، وعده العلماء نوعا من الكبائر العظيمة التي يحاسب عليها المرء والتي توعد بها بالنار. ولذلك هذه القاعدة لو تعامل بها الناس فيما بينهم، لو تعامل بها المدراء مع موظفيهم، لو تعامل بها الزوج مع زوجته، لو تعامل بها الجار مع جاره، لو تعامل بها الناس، لو تعاملوا بقاعدة ألا يضر أحدهم الآخر لما وقع ضرر كبير في مجتمعاتنا، وخاصة الضرر الذي لا يعود على المرء بنفع، فهذا ربما يفعل شيئا في بيته لنفعه لربما ضر بجاره. فالعلماء يناقشون تلك المسألة، فكيف بمن يفعل شيئا لا يقصد به إلا أن يضر بجاره أو أن يضر بالناس أو أن يضر بالناس عامتهم أو خاصتهم. ولذلك تلك القواعد كما قلت تحكم الأمور بدءا من أمور النكاح والطلاق إلى أمور السياسة والبيع والتجارات بأنواعها المختلفة وأنواع التعاملات التي بين الناس، فتدخل في ألف باب من الأبواب لتضبط حركة الناس، بأنه لا يجوز لأحد من الناس في أي تعامل من التعاملات ولا في أي فعل من الأفعال أن يسعى للإضرار بنفسه ولا للإضرار بالآخرين، فإن ذلك غير جائز في الشريعة بناء على تلك القاعدة العظيمة لا ضرر ولا ضرار، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يوقع الضرر ابتداء على نفسه أو على غيره على ضرر خاص أو ضرر عام، ولا يجوز له الإضرار أيضا أن يقابل الضرر بضرر مثله إلا أن يكون جائزا في الشريعة أو محددا كفعل القصاص أو غيرها مما أجازته الشريعة بناء على اعتداء بعض الناس للحد من تلك الاعتداءات أو الأفعال التي لا تجوز. لو تأملنا تلك القواعد وتلك الأسس التي يأتي بها شرعنا الحنيف وتؤصلها السنة أو الكتاب لكان في ذلك نعمة كبيرة في حياة الناس. ولذلك نحن أيها الإخوة محتاجون أن نتفقه في ديننا ما أشد حاجتنا في الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يزال الناس في حاجة شديدة، وقد بعد الناس عن فقه الكتاب والسنة وعن الرجوع إلى تلك القواعد ففسدت حياة الناس وامتلأت بالمنغصات وامتلأت بالمفسدات وامتلأت بالأفعال التي لا تجوز. لكن نريد الآن عودة حميدة إلى الكتاب والسنة وإلى قواعدهما وإلى التربية عليهما حتى يعود المجتمع إلى ما كان عليه من حياة سعيدة بسبب التزام تلك القواعد التي تقوم على العدل والتي تمنع الظلم. ما منع الله الضرر والضرار إلا لكونه ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين ويمنع منه سبحانه وتعالى ويتنزه عنه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت الناس في أشد الحاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، الواجب على كل مسلم أن يتعلم شيئا من الكتاب أو السنة حتى يعرف كيف يتعامل وحتى يعرف كيف يتصرف وحتى يتعلم قواعد دينه الذي سيحاسب عليه في قبره قبل أن تقوم القيامة وقبل أن يرد إلى الله سبحانه وتعالى، فسيسأل ما دينك ومن ربك ومن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت أعرف وأعمل بما ورد في الكتاب والسنة كانت إجابتك سريعة وكنت مبادرا إلى الإجابة، وكلما كنت أبعد فإنك ربما لا تستطيع الإجابة على ذلك، لأن الإجابة هنا بناء على العمل وبناء على الاعتقاد وبناء على العلم الذي كنت تسير عليه في الدنيا. فإذا كنت مستقيما على أوامر دينك وأوامر ربك وتعرف رسولك جيدا، تعرفه بالاقتداء به وبالسير خلفه وبالتمثل بأعماله، فإنك سرعان ما تجيب على منكر ونكير، وسرعان ما تجيب على ذلك يوم القيامة عندما تسأل عنه أمام ربك سبحانه وتعالى، ويساعدك ذلك على الجواز على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فكما أنه لا يجوز الإنسان أن ينتوي الإضرار بالآخرين، لا ينبغي أن تضمر في نفسك، لا ينبغي أن تمسك في قلبك على نية أن تضر بالآخرين ولا أن تعزم على ذلك، لأن هذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الناس، أمر بالإحسان خلاف الإضرار، فأمر الله سبحانه وتعالى يخالفه كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى يحب العبيد المحسنين إلى إخوانهم، لأن الله سبحانه وتعالى من صفته الإحسان أنه يحسن إلى خلقه ويحسن إلى عبيده. فمن أحسن إلى عبيد الله سبحانه وتعالى، من أحسن إلى خلق الله، أحسن الله إليه. فإن أردت أن تحسن، أن يحسن الله إليك، فسبيل ذلك أن تحسن إلى إخوانك من الناس، وإذا أردت أن يسهل الله عليك فسهل على إخوانك من الناس، وإذا أردت أن يساعدك الله فساعد إخوانك من الناس، وإذا أردت أن يستر الله عليك فاستر على إخوانك من الناس، وإذا أردت أن يفتح الله عليك فافتح على إخوانك من الناس، وإذا أردت أن يرشدك الله عز وجل فارشد إخوانك ولا تقصر في نصيحتهم. فكما تريد أن تعامل فعامل الناس، فالله سبحانه وتعالى يعاملك كما تعامل الناس، فكما تحب أن تعامل الناس فكذلك سيعاملك الله. ولذلك ربما ذكرت سابقا أن بعض السلف كان إذا أراد أن يؤثر عليه الله سبحانه وتعالى أو أن يساعده أو أن يفرج عن كربته في أمر من الأمور، فإنه كان يبحث عن المكروبين ويبحث عن المحتاجين ليساعدهم وليفك كربتهم، عسى أن يفك الله عز وجل كربته وأن يسر له، مصداقا لما قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من كشف عن مؤمن أو مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كرب الآخرة أو كربة من كرب الدنيا والآخرة. فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، كما تدين تدان، وكما تفعل، وكما تفعل يفعل معك، وكما تعامل تعامل، فهذا جزاء وفاقا من الله سبحانه وتعالى، الحكم العدل الذي يعطيك كما تعامل الناس، لأن الخلق عيال الله سبحانه وتعالى. فمن رعاهم ومن ساعدهم ومن عاونهم ومن ناصحهم فالله سبحانه وتعالى يحبه لكونه ناصحا للناس، لكونه نافعا للناس، لكونه مفيدا للناس، لكونه معينا للناس، ويفعل الله سبحانه وتعالى معه مثل ما فعل مع الناس. بل ذلك ليس في الدنيا فقط بل في الآخرة، فإنه ورد في بعض النصوص أن أحد التجار كان يتعامل مع الناس، إلا أنه كان سمحا مع الناس. إذا كان على رجل دين قال لعماله أو لغلمانه دعوه أو اسمحوا عنه، فلعل الله أن يسامحنا يوم القيامة ولم يكن صاحب عمل كبير، وإنما كان مؤمنا أو مسلما لكنه كان مقصرا، لكن كان لديه صفة من الصفات التي يحبها الله، وهي أنه إذا وقع إنسان تحت يده لم يظلمه ولم يتجبر عليه ولم يتكبر عليه، بخلاف بعض الخلق الذين من المتكبرين ومن المتجبرين، إذا وقع إنسان تحت أيديهم ازدادوا عليه تجبرا وازدادوا عليه تكبرا، إذا رأوا حاجة إنسان إليهم تطاولوا عليه وتكبروا عليه وتأنفوا عليه، ذلك مما يبغضه الله عز وجل، وربما يكون سببا في إزالة المناقض، وربما يكون سببا في البلاء من الله سبحانه وتعالى. لم يكن هذا التاجر كذلك، وإنما هذا التاجر كان رحيما رفيقا، إذا وقع أحد تحت يديه رفق به، فيقول لغلمانه اعفو عنه أو سامحوه فإنه في ضيق، لعل الله أن يسامحنا يوم القيامة. فما زال كذلك حتى جاء يوم القيامة، حتى مات الرجل، فجاءت به الملائكة فقال إنه كان يسامح عبادي أو يعفو عن عبادي، أو كما قال فاعفوا عنه فاتركوه، فجزاء وفاقا، لأنه كان يرحم الناس، كان يعفو عن الناس، كان يعاون الناس. فلما جاء في يد الله عز وجل، والله عز وجل أكرم الأكرمين، أي أنك إذا كنت كريما درجة فالله عز وجل كرمه لا حدود له، ولا حدود لكرم الله سبحانه وتعالى. فإذا أكرمت الناس وأحسنت إلى الناس درجة أو درجتين، فتوقع من الكريم الرحيم سبحانه وتعالى أن يكرمك بالغ الكرم، ولكن ذلك بشرط أن يكون لوجه الله سبحانه وتعالى لا لوجه الناس، لأن بعضهم ربما يكرم من أجل مصلحة، فذلك ليس لله، ولكن الشريف قال يقول افعل ذلك معه لعل الله يسامحنا، دليل على أن نيته تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وترجو أن يرحمه الله، وإنه لا يرجو بعمله ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فتوجهوا إلى الله بالإحسان إلى إخوانكم، بالإحسان إلى الناس، بمساعدة الناس، بالتيسير على الناس، تجد التيسير وتجد الفضل وتجد الكرم من الله سبحانه وتعالى. وما أعتقد أن الضيق الذي يقع فيه عامة الناس إلا بسبب سوء التعامل بين الناس، لأنهم ضيقوا فيما بينهم في التعامل، ولم يتعامل الناس بالأخلاق الحسنة، ولم يتعاملوا بالرحمة، ولم يتعاملوا بالإحسان، فلذلك لم يرحمهم الله سبحانه وتعالى، ولم يعطهم من فضله، ولم يعطهم من كرمه، مع كون كرمه واسع سبحانه وتعالى، لكنه يبتلي عباده لعلهم يعودون إلى الخلق الحسن، إلى الكرم، إلى الإحسان، إلى التفضل على الناس، إلى مواساة الناس، إلى التعامل بالأخلاق الحسنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لعلنا إن عدنا إلى التراحم، إن عدنا إلى التواصل، إن عدنا إلى التآخي، إن عدنا إلى التحابب، إن عدنا إلى تلك الصفات التي تجعل المجتمع حيا وتجعل روحا طيبة تسري في المجتمعات، روح الرحمة، روح الكرم، روح الفضل التي كانت تسري في المجتمعات قديمة، والتي كانت يحسد عليها المسلمون. لا نريد أن نعيش كما يعيش الغربيون، حياة جافة قاسية مادية، إن تكون بالعدد وبالحساب، ليس بينهم تراحم، لا يرحمون كبيرهم ولا يشفقون على الصغير، وإنما يبحث كل إنسان عن مصلحته. تلك حياة مادية تصلح لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لكن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يعرفون أن هناك آخرة، وأن الأعمال لا تضيع أبدا، وأنك إن أحسنت إلى أحد وإن لم تكتسب منه شيئا في الدنيا فإن ذلك محسوب عند الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس من شرط الإحسان أن تأخذ عليه مقابل، وليس من شرط أن تعمل عملا حسنا في الدنيا أن تحصل على أجر وأن تحصل على مادة وأن تحصل على فلوس، وإنما المسلمون معروفون منذ القديم ب بعمل الإحسان لوجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء للآخرة وابتغاء للدار الآخرة التي هي الحيوان. ولذلك أدعوكم وأدعو نفسي أيها الإخوة إلى العودة إلى تلك الأخلاق، وإلى العودة إلى التراحم، وإلى العودة إلى الإحسان الذي كان يميز مجتمعاتنا المسلمة، والتي أصبحت المجتمعات بعدما جف فيها المحبة وجف فيها الحنان وجف فيها التراحم أصبحت الحياة قاسية على الناس وأصبحت شديدة، لأن الناس أصبح تعاملهم بالدرهم والدينار، إن نفعته بدرهم أو دينار هش وبش إليك، حتى أصبحت الابتسامة أو أصبح السلام ربما لا يسلم أو يبتسم إلا لمن لديه منفعة، أما من لا ينفعه إن كان فقيرا أو مسكينا فربما لا يستحق السلام وربما لا يستحق حتى الابتسامة لأنها لا تعود عليه. بعض الناس أصبحوا كأنهم خزائن بنوك لا يحسبون الأمور كلها إلا بكم ستعود عليهم، لا ينفعون أحدا ولا يبتسمون لأحد ولا يسلمون على أحد ولا يكرمون أحدا ولا يكرمون أحدا ولا ينفعون أحدا إلا إذا حسبوها جيدا بكم تعود عليهم، وهل ستعود عليهم بدرهم أو دينار، فإن عادت فبها ونعمت وهش وبش إلى ذلك الفعل، وإن لم تعود عليه بشيء تكاسل وتباعد لأنه ذلك الفعل لن يعود عليه ولو كان سهلا أو يسيرا، ولو كان ابتسامة أو سلاما أو زيارة مريض أو عيادة مريض أو حتى مشيا في جنازة، لأنه لن يعود عليه بمصلحة دنيوية. وذلك لما غلبت الدنيا على قلوب الناس أصبح كل شيء يحسب بحساب الدنيا، وأما حساب الآخرة فإنها في فارغة من الأعمال التي يعملها الناس من أجلها، لأنها شيء نسيئة شيء مؤجل نسيه الناس، وإنما يعملون لما بين أيديهم. وذلك ليس طبع المؤمنين، ليس، لأن من علامات المؤمن يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بأن هناك يوما آخر، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالحساب بالصراط بالوقوف بين يدي الله عز وجل. ولذلك المؤمن دائما يختزن لما أمامه، يختزن لما عندما سيكون في القبر وحده لن يسليه أحد إلا تلك الأعمال التي أهملها، لن يمر به على الصراط ولن يجاوز الصراط إلا بأعماله التي عملها لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا أن نعود إلى تلك الأعمال المباركة التي كان فيها بركة وكانت تجعل المجتمعات في نعمة كبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه. اللهم يسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا غير بار. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا من الحلال يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة شاملة برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم تب علينا وأصلحنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف أمراضنا. اللهم أصلح أجسامنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبهم وسواعدهم بحولك وطولك يا رب العالمين. اللهم رد عنهم عصبة يهود والمنافقين يا رب العالمين. اللهم رد عنهم عصبة يهود. اللهم عليك باليهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم ردهم خائبين خاسرين مهزومين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم رد عنهم الأعداء والمنافقين يا رب العالمين واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض في أفغانستان والصومال والعراق وفلسطين والشيشان وجميع البلدان يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، تكلمنا عن تسجيل أولادنا في مركز القرآن في المسجد في مركز المنار، والحمد لله جاء طلبة كثيرون يتعلمون القرآن ويتعلمون من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكما قلت ذلك واجب على كل أب أن يرعى أبناءه، لكن المركز في المسجد يحتاج إلى المعاونة ويحتاج إلى المساعدة، وهو مركزكم وهم أبناءكم، فينبغي أن تتعاونوا معهم إن شاء الله تعالى. فبعد الصلاة هناك الشباب موجودون على الأبواب، فنرجو أن تتعاونوا بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى، لأنهم هؤلاء الشباب يحتاجون إلى مدرسين ويحتاجون إلى أعمال مختلفة يكون فيها نوع من الكلفة، فإن شاء الله تتعاونون بقدر جهدكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع أعمالنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.